الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. الوضوء كما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أولا، كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الإناء هو قريب من المد، والمد اللي هو يعني إناء يملأ ملء الكف مرة واحدة، والصاع مثل هذا 4 مرات. فكان النبي، هذه هي يعني كمية الماء التي يستخدمها في الوضوء والغسل صلوات الله وسلامه عليه. في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في تعليم وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه أتى بإداوة من ماء، هذه قدر المد، فأفرغ على يديه فغسلهما 3. وهذا غسل الإيدين إلى الرسغين هذا وجوبا عند القيام من النوم، فإن النبي نهى يعني من يقوم من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3. وهي مستحبة عند كل وضوء أن يغسل أولا يعني يديه إلى الرسغين 3 مرات. قال: ثم أدخل يده في الإناء فأخذ غرفة مضمض بها واستنشق، يعني جعل نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق. والاستنشاق إدخال الماء إلى يعني الأنف، وبالاستنثار كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. الغرفة الثانية والغرفة الثالثة، هذه المضمضة والاستنشاق، وهي الصحيح واجبة وداخلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق. هذا الفم المضمضة والأنف داخل في معنى الوجه. قال: ثم أخذ غرفة وغسل بها وجهه، وغسل وجهه 3. غسل الوجه وهو فرض، ثم غسل يديه إلى المرفقين، بدأ باليمنى، والمرفق هو هذا المفصل الذي يقع بين العضد والساعد. والله تبارك وتعالى قال في الوضوء: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والصحيح أن المرفق داخل، يعني يجب غسله لأنه داخل في ديه. ثم أيضا خلى 3 غرفات وغسل يده اليسرى كذلك إلى المرفق، ثم مسح رأسه 1 واحدة يقبل بهما ويدبر، ويدبر يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعيدها إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بفضل وضوئه، يضع السباحتين في داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن، ومسح الرأس 1 واحدة. مسحته أنا 2 فقط لبيان صفة يعني المسح، وهو أنه يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى خفاه، ثم يعيدهما 2 ثانية إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 كذلك، وغسل رجله اليسرى كذلك إلى الكعبين 3. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالوضوء عبادة عظيمة، وقد هو شرط كما ذكرنا في تعليم صفة الصلاة أنه شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. أما التيمم فهو لمن فقد الماء أو ليس عنده قدرة على استعماله، فإن صفة التيمم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الأرض ويتيمم أرض طيبة كما قال جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أخبر النبي أن صفة هذا أن يضرب الأرض الطيبة مرة واحدة بيده ثم يمسح بيده، يعني بيديه كلتا يديه الواحدة على الأخرى، ثم يمسح وجهه مرة واحدة. فهذا التيمم، والتيمم إنما هو هذا الطهارة يعني عند فقد الماء، وهو يرفع الحدث الأصغر والأكبر. فإذا كان الإنسان قد أجنب أو أنه أحدث وجاء وقت الصلاة فإنه يتيمم ويصلي، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، كما قال جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذا من يعني رفع الحرج عن هذه الأمة، فقد جعل الله تبارك وتعالى لها الأرض كلها مسجدا تصلي فيه، وكذلك تربتها طهورا تتطهر به، لا يجب على المسلم أن يحمل يعني طهوره معه وضوءه معه في أي مكان يسافر فيه، بل لو سافر وأخذ فقط يعني الماء الذي يكفيه يعني طعامه وشرابه فإنه غير آثم إذا جاء وقت الصلاة وتيمم بالصعيد الطيب. والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لأركان الصلاة فأول ركن من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، وسميت بتكبيرة الإحرام دون سائر التكبيرات بالإحرام، أنها خلاص أحرم الإنسان، بمعنى أنه خلاص دخل في الصلاة وأصبح كثير من الأشياء التي كانت مباحة له أصبحت حرام عليه، فقد دخل في عبادة. فهذه التكبيرة خلاص دخل في عبادة، يجب أن يدخل فيها في الفرض حتى يتمها، ولا يجوز أن ينصرف عنها إلا لضرورة قاهرة أن ينصرف عن الصلاة. فمن دخل في عبادة خلاص دخل فيها، شرع فيها، فسميت تكبيرة الإحرام لهذا. فأحرم عليه ما كان يعمله من طعام من شراب من انتقال من غير ذلك، إلا الأعمال والأقوال التي أمر بها في صلاته. تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا قولها، وكان النبي يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام صلوات الله وسلامه عليه، يرفع يديه وهو يستقبل بباطنها القبلة والأصابع مضمومة وإلى السماء، وكان يحاذي برفع اليدين يحاذي بها أذنيه صلى الله عليه وسلم، فيقول: الله أكبر، ثم يضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى وعلى شيء من الرسغ والساعد كالقابض عليها صلوات الله عليه وسلم. جاء في صفة يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم ليده اليمنى على اليسرى أنه يضع على ظهر اليد اليسرى وعلى الرسغ وعلى الساعد كالقابض عليها، ويضعها على صدره صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة وضع الصلاة، فالتكبير يكون برفع اليدين الله أكبر، ثم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر،
وهذه الوضع هذا من سن الصلاة، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن، وأما وضع اليدين على هذا النحو لا شك أنه من واجبات الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معاشر الأنبياء بأن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة، وأن نؤخر سحورنا، وأن نعجل فطورنا. فهذه من سنن المرسلين. فأول ركن من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، وهي التي يدخل بها المصلي في صلاته الله أكبر. ثم قراءة الفاتحة، الركن الثاني من أركان الصلاة هي قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب السبع المثاني. قبل قراءة الفاتحة التي هي ركن، هناك دعاء الاستفتاح، وهو ليس ركنا وإنما هذا مستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو به، وكان يسكت سكتة بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. فجاء في حديث أبي هريرة أنه قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دعاء كان النبي يستفتح به صلاته بعد تكبيرة الإحرام صلوات الله والسلام عليه. وأحيانا كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أربعة كلمات عظيمة كلها في حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وللنبي أدعية كثيرة غير هذا من أدعية الاستفتاح، منها أدعية طويلة كان يستفتح بها صلاة الليل، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ووعدك حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، فاغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أدعية كثيرة أخرى كان النبي يستفتح بها في صلاته، لا بأس أن يستفتح المصلي صلاته بأي دعاء من هذه الأدعية. ثم بعد ذلك لا بد من الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا وجوب. ثم البسملة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان النبي يفعل هذا كله سرا، يعني دعاء الاستفتاح، استعاذة بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحين كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. كان النبي في الصلاة الجهرية يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، يسمع منه الصحابة الحمد لله رب العالمين، كما في حديث الصحيحين، يعني حديث أبي هريرة: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فاستفتاح القراءة جهرا. وأما ما قبل ذلك فإنه اللي هو دعاء الاستفتاح والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والبسملة، فإنها تقال سرا. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فتكبيرة الإحرام ركن، هذه ركن، لأن النبي يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. ثم بعد ذلك يقرأ يعني ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، وهذا من باب يعني الاستحباب. التكبيرة الإحرام، ثم في بعد تكبيرة الإحرام ينظر المصلي إلى موضع سجوده، فيكون نظر المصلي في موضع السجود، يعني في أثناء القراءة وأثناء يعني قيامه بالصلاة فإنه لا ينظر ناصبا وجهه إلى الأمام ولا ناظرا ملتفتا إلى جهة من الجهات، وإنما يضع بصره يرمي بصره إلى موضع سجوده، فيكون بصر المصلي في موضع سجوده وهو يقرأ هذه القراءة، سواء من دعاء الاستفتاح أو من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أو من قراءة الفاتحة أو قراءة يعني سورة أو أكثر بعد الفاتحة، فيكون نظره إلى يعني موضع السجود. الركن الثالث بعد ذلك هو الركوع، ويبدأ الركوع بتكبيرة، هذه تكبيرة الركن اللي هي تكبيرة انتقال، فيقول الله أكبر، والنبي كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم كما يعني رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، كان يرفع يديه كذلك عند التكبير وكذلك عند الرفع من التكبير، هذه ثلاث يعني مواطن كان النبي يرفع فيها يديه صلى الله عليه وسلم، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة كذلك، وسيأتي هذا ونحن في أثناء الصلاة. فيقول الله أكبر بعد أن قرأ ويركع الركوع. الركوع في الركوع يجب أن يستوي ظهره ورأسه، يكون مستوي فلا يشخص ببصره أمامه هكذا مثلا، ولا ينكس رأسه هكذا تنكيس، وإنما يكون رأسه معتدل تماما مع ظهره كأنهم يعني في مستوى واحد، ويقبض بيديه باليد اليمنى على الركبة اليمنى وباليد اليسرى كالقابض عليها على الركبة اليسرى، ويكون كذلك نظره إلى موضع السجود. الذكر الذي في الركوع في أذكار كثيرة، منها سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان هذا الدعاء الأخير كان النبي يقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، فكان يقرأها، فكان النبي يتأول القرآن بها. بعد هذا الركوع يعتدل من الركوع وهو يقول سمع الله لمن حمده، ويعيد يديه مرة ثانية على صدره سمع الله لمن حمده. قلنا في الركوع أنه يقول اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، كانت عائشة تقول يتأول القرآن، لم أقرأ السورة وأنا راكع لأن النبي قال نهينا أن نقرأ القرآن يعني في الركوع والسجود، فالإنسان فالمصلي في ركوعه لا يقرأ القرآن وفي سجوده كذلك لا يقرأ القرآن، وإنما المشروع في الركوع والسجود إنما هو هذا الذكر الوارد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه أذكار الركوع. إذا قام من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، يجب أن يقول سمع الله لمن حمده ويعتدل حتى يرجع كل فقرة من فقار ظهره إلى مكانه، ويعيد الصحيح من يعني أقوال أهل العلم أنه يعيد مرة ثانية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وهو قائم من الركوع. هناك أدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول كان النبي يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. هذا كذلك من الأدعية التي كان النبي يقولها صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع. وهناك أدعية أخرى ينبغي يعني تعلمها والإكثار منها، لأنه كل ذكر يقوله الإنسان يعني في صلاته فهو مأجور عليه، وهو من اتباع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك نفس الأمر ما قلناه حال القيام، فحال الاعتدال من الركوع ينبغي أن يكون نظر المصلي كذلك إلى موضع سجوده وهو قائم بين الركوع. قد علمنا كما ذكرنا سابقا بأن من لم يرجع يعني في قار ظهره معتدلا بعد الركوع فإنه لا صلاة له، لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع، فيجب أن يعتدل من الركوع حتى يطمئن قائم مرة ثانية، وحتى يرجع كل فقرة من فقار ظهره إلى مكانه. إذا أتم الركوع وأتم الذكر الوارد فيه عند ذلك يكبر ويسجد. عند التكبير والسجود لا يرفع يديه، ما كان النبي يرفع يديه على الصحيح عند السجود. والسجود يكون أولا بتقديم اليدين قبل الركبتين، فيقول الله أكبر وتصل يديه أولا إلى الأرض ثم يضع ركبتيه بعد ذلك ثم يسجد. ويكون السجود على سبعة أعظم كما جاء في الحديث، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار النبي إلى جبهته، واليدين والركبتين والقدمين. والقدمين تكون يعني يكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، وكذلك اليدين أطراف الأصابع كذلك مستقيمة ومتجهة إلى القبلة. فيكون السجود على هذا النحو: يسجد جبهته وأنفه في الأرض، واليدان يعني رأسه بين يديه وهي متوجهة إلى يعني القبلة، وركبتيه وكذلك القدمين يعني وهو ساجد تكون أصابع القدمين متجهة إلى القبلة. الأدعية التي في السجود كثيرة، منها أن يقول وهو ساجد سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها ثلاثا كذلك أو أكثر، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان النبي يقول هذا يعني في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول بعد ذلك الله أكبر للجلسة بين السجدتين، فيجلس يفترش قدمه اليسرى، القدم اليسرى يفترشها ويجلس عليها، وينصب الرجل اليمنى، رجله اليمنى القدم اليمنى ينصبها منصوبة هكذا، وأصابع الأصابع القدم اليمنى تكون متجهة إلى القبلة وقد نصب ديت، ويده اليسرى على فخذه، وأحيانا كان النبي يلقم يعني ركبته يده ويده اليمنى على يعني على فخذه الأيمن. وهناك ذكر لهذا الجلسة بين السجدتين، وهن يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني وارفعني وارزقني. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من أدعية النبي الكثير التي يقولها كذلك بين السجدتين. فإذا اطمأن جالسا على هذا النحو بعد أن قال الله أكبر تكبيرة الركن وجلس وذكر الله تبارك وتعالى واطمأن جالس، قلنا أن هذا ركن لأن النبي قال للمسيء صلاته لما قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال له ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فلا بد يطمئن كذلك في الجلوس. ولا يجوز له إذا سجد كان ساجد أن يقول الله أكبر ثم يرجع إلى السجدة مرة ثانية ويقول الله أكبر، ولا يطمئن في جلسته، بل يجب أن يجلس حتى يعتدل ويطمئن في جلسته بين السجدتين ثم يأتي إلى السجدة الأخرى. الركن الذي بعد هذا اللي هو السجدة الثانية، كل ركعة فيها سجودان وركوع واحد، إلا صلاة الكسوف فإن في كل ركعة ركوعان وسجودان. فيقول الله أكبر دون أن يرفع يديه، يكبر يقول الله أكبر، وأحيانا قد ورد أن النبي كان يرفع يديه أحيانا، ويسجد للسجدة الثانية كما سجد في السجدة الأولى، ويقرأ كذلك ما شاء من الأذكار، أقل هذا أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية. القيام إلى الركعة الثانية كان النبي يجلس أولا كجلسته بين يعني بين السجدتين، ثم بعد ذلك يعتمد على يديه ويقوم للركعة الثانية. هذه صورة من صور قيام النبي للركعة الثانية. وإما أن يقوم مباشرة بعد السجود فيكون ساجد ثم يقول الله أكبر قياما إلى الركعة الثانية. والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بعد أن يسجد يجلس جلسة خفيفة، يقول الله أكبر فيجلس هذه الجلسة الخفيفة، ثم بعد ذلك يقوم إلى معتمد على يديه إلى الركعة الثانية. وهذه الجلسة التي تسمى بجلسة الاستراحة ليس فيها ذكر، ما فيها ذكر معين، ما كان النبي يعني يذكر فيها، ولا فيها يعني حركة، ولا فيها تكبيرة ركن ولا تكبيرة انتقال، ما فيها تكبيرة انتقال، وإنما التكبيرة فقط للقيام من السجود وهذه الجلسة، ثم يقوم قائما للركعة الثانية. الركعة الثانية نفس ما فعل في الركعة الأولى، تكبير، قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم السجود الأول، ثم يعني السجود الثاني، ثم بعد ذلك وهو بعد أن أتم الركعة الثانية سيجلس للتشهد. في صلاة الفجر وفي الصلاة الثنائية فهذا يكون التشهد الأخير، وأما في صلاة المغرب وصلاة العشاء اللي هي الثلاثية أو رباعية فيكون تشهد أوسط، وسيقوم بعد ذلك للركعة الثالثة. في التشهد الأوسط يجلس يعني كما يجلس بين السجدتين، ولكن هنا يكون في التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بين يده بين في يده بين الأصبع اللي هو الوسطى وبين الإبهام، ويجعل السباحة يعني يشير بها إلى جهة القبلة ويقرأ التشهد التحيات. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. هذا في التشهد الأوسط، وإن أراد أن يكمله مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمامها فلا بأس بها، وإذا يعني اكتفى بالتشهد دون يعني الصلاة على النبي فيه فلا بأس بها. وكان النبي في أثناء التشهد يرمي ببصره إلى جهة أصبعه ولا يجاوز بصره يعني ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه، فلا ينظر يعني جهة القبلة، وإنما نظره فقط يعني لا يجاوز ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان ينظر إلى أصبعه وهو يحركها صلوات الله وسلامه عليه. إذا انتهى من التشهد الأوسط فعند ذلك يقوم إلى الركعة الثالثة. القيام إلى الركعة الثالثة كذلك كان يقوم النبي معتمدا على يديه، وأحيانا يضم يعني يديه كصفة العاجل، كصفة يعني من يعجل، فيقوم معتمدا على يديه إلى الركعة الثالثة. يقوم مكبرا الله أكبر ويرفع يديه عند هذه التكبيرة، وهذا قد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي كان يرفع إذا قام للركعة الثالثة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قام للركعة الثالثة كذلك بعد التكبير يعود بوضع اليدين على الصدر ويقرأ الفاتحة وجوبا، لا بد من قراءة الفاتحة، والفاتحة كما ذكرنا يعني تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. فيقرأ الفاتحة ويتم الركعة الثالثة كما يعني صلى في الركعة الأولى والركعة الثانية، ويبقى بعد ذلك التشهد الأخير. التشهد الأخير في حال التشهد الأخير فيه إضافة عن التشهد الأوسط، وهو الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصفة التشهد والنبي علم التشهد كما تعلم الفاتحة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهناك يعني صيغ أخرى للتشهد، مثل التحيات الزاكيات الطيبات المباركات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، مثل الأولى. أو فيه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أي صيغة من هذه الصيغ صلى فيها على النبي وعلى أزواجه وآل بيته فهي يعني صيغة يعني واردة صحيحة مباركة. بعد أن يتم التشهد الرسول أخبرنا بدعاء، قال بعض أهل العلم إنه واجب، لأن النبي قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. كان النبي يستعيذ بالله تبارك وتعالى، يقول: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أو يقول: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم، وأعوذ بك من المغرم. والمأثم الإثم كله، والمغرم الدين. فيستعيذ بالله، كل هذه شرور كان النبي يستعيذ بها. أو أن يقول: رب إني ظلمت نفسي، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء، يدعو من الدعاء ما شاء. فهذا من مواطن الدعاء يعني المتخير في الصلاة، اللي هو ما بين نهاية بين التشهد وبين التسليم. هذه تمت الصلاة، بقي التسليم، فهذا موضع من مواضع الإجابة. أو في السجود، فإن النبي في السجود قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. ففي السجود يكثر الإنسان من يعني الدعاء في السجود، لأن النبي يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. فهذه الفترة اللي هي بين نهاية التشهد وبين التسليم فترة إجابة. وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، فقال: قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بهذا يكون قد تم صلاته، يبقى التسليم الذي هو التحليل، تحليل الصلاة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وهو ينظر إلى جهة اليمين، وكان النبي ترى صفحة يعني عنقه ممن خلفه، والتسليم الثانية: السلام عليكم ورحمة الله، إلى جهة اليسار. ولو قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فجائز. ويجوز كذلك الاكتفاء بتسليمة واحدة، فلو قال بتسليمة واحدة يميل وجهه قليلا إلى جهة اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، يكتفي واكتفى هذا، فهذا صحيح كذلك أنها كفاية. وإن كان بعض أهل العلم طبعا يرى أن التسليم من الجهتين فرض واجب، وبعضهم يرى أن تسليمة واحدة هي الفرض، والثانية إنما هي يعني سنة وزيادة. فتكون من سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا تمت صلاته. صلاة الاثنين جماعة، الإمام هو الذي يكون على اليسار والمأموم يكون على يمين الإمام، فهذا الإمام الآن وهذا المأموم، وينبغي أن يقف سواء، رجليهم مستوي بعضهم مع بعض، ما واحد يتقدم واحد يتأخر، وإنما يكون الإمام موازي تماما للمأموم. هذه صلاة الاثنين، إذا صلى الاثنين جماعة فيكون الإمام على اليسار والمأموم على يمين الإمام، والاثنين يقف سواء، كما في حديث ابن عباس أنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوقفت عن يساره فأخذني من يعني أذني ففتلها، ثم أتى بي وأقامني عن يمينه. بالنسبة لصلاة النساء، صلاة النساء جماعة، الإمامة تقف بين في نفس السطر بينهن وسطهن، كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تصلي يعني بالنساء أحيانا جماعة، فكانت تقوم وسطهن، ومعنى وسطهن يعني أنها تقوم في الصف، لا يكون تكون الإمامة أمام المصلين كما هو الحال في الرجال، فإن في الرجال يكون الإمام متقدما ويصف الناس خلفه، لكن في إمامة المرأة تقف في وسط الصف. لباس المرأة في الصلاة هذا نموذج لهذا اللباس، لابد أن يكون اللباس ساتر لجميع جسمها بما فيه ظهور القدمين، لابد من ستره، إما بجوارب مثل فتياتنا ما هم لابسين، أو أن يكون نفس ثوب الصلاة نازل إلى الأرض ويغطي القدمين، ولا يظهر إلا فقط الوجه واليدين. لا يجوز المرأة أن تصلي في نقاب يعني تغطي وجهها ويكون منتقبة، نعم، وإنما يجب كشف الوجه وكذلك اليدين في الصلاة. صلاة ذوي الأعذار، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القاعد إما أن يقعد كهيئة الجلوس بين السجدتين أو التشهد فيصلي على هذا النحو قاعدا، ويكون قراءته وهو قاعد وركوعه على النحو الذي يستطيعه، وسجوده إذا كان يستطيع السجود فيجب أن يسجد كذلك، أما إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يسجد كذلك على النحو الذي يستطيعه. يعني كل ركن من أركان الصلاة، القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن، كل ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجز عن هذا الركن، فإذا عجز الإنسان عن بعض الأركان فإنه لا يسقط بقية الأركان، فإذا كان عاجزا عن القيام ولكنه لا يستطيع الركوع، عاجز عن القيام ويستطيع الركوع، يجب أن يركع، وكذلك إذا كان عاجزا عن الركوع ولكنه يستطيع القيام يجب أن يقوم. فمثلا لو كان إنسان يستطيع القيام ويقدر يمشي ولكنه لا يستطيع الركوع لمثلا لآلام في ظهره ونحو ذلك، فإنه يركع وهو قائم على النحو الذي يستطيعه، لكن لا يبيح له هذا أن يصلي جالسا، فإن النبي قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم يستطع القيام، لكن إذا استطاع أن يصلي قائما يجب أن يصلي قائما. لا يستطيع الركوع يركع على حاله وهو قائم. إذا كان لا يستطيع الركوع لكن يستطيع السجود، والسجود أهوى من الركوع عند بعض من يؤلمهم ظهورهم، فإنه يجب أن يسجد. فإذا كان يستطيع أن يسجد فيجب أن يسجد سجودا كاملا، وإن كان لا يستطيع أن يركع. هيئة الركوع هيئة الجلوس، صلي قائما فإن استطع فقاعدا على هذا النحو، أو أن يجلس متربع، يجلس متربع ثم كذلك يقرأ في حال القراءة ويركع على النحو الذي يستطيعه، وإذا كان يستطيع السجود بعد ذلك فإنه وهو ينتقل من الجلوس إلى السجود. أما إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يسجد وهو جالس، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا بالنسبة لمن يصلي قاعدا. انتشر عند كثير من الناس الآن الصلاة على الكرسي، والصلاة على الكرسي صلاة القاعد لها أحكام كذلك. فإن كان يستطيع القيام فإنه لا يحل له الجلوس على الكرسي، إذا كان يأتي ماشيا ويأتي يستطيع أن يقف في الصف قائما فإنه لا يجلس، لأن لو جلس هنا وأسقط ركن القيام وهو قادر على القيام تبطل صلاته، فلا بد أن يصلي قائما. أما إذا كان لا يستطيع أن يحني ظهره، يعني هو قائم استعلى القيام لكنه لا يستطيع أن يحني ظهره، وأراد أن يجلس على كرسي كهذا مثلا ويركع وهو على الكرسي، فعند ذلك بعد أن يقوم يكون قائم للصلاة لأن هذا الركن يستطيعه، يجلس ثم يركع وهو على الكرسي الركوع، ثم عند القيام كذلك يقول سمع الله لمن حمده، يجب أن يقوم لأن هذا فرضه قيام، فمدام أنه يستطيع القيام فيقوم ويقول ربنا ولك الحمد. إذا كان يستطيع السجود يجب أن يسجد، فإذا كان لا يستطيع الركوع لكنه يستطيع السجود فيسجد الله أكبر ويسجد. أما إذا كان لا يستطيع السجود ويصلي على الكرسي فإنه يجعل بعد ذلك ركوعه سجوده أخفض من ركوعه. هذا بالنسبة للصلاة لمن يصلي على يعتمد على الصلاة على كرسي. لكن إذا لم يعني كان صلاته على الكرسي الذي يجفعه لصلاته على الكرسي إنما هو عدم قدرته على القيام، نعم فهذا يجلس من بداية الصلاة على الكرسي، لكنه يستطيع أن يأتي قائما وأن يقوم، فإنه لا يجوز أن يجلس في حال القيام على الكرسي، وإنما يجلس في حال الركوع الذي لا يستطيعه أو في حال السجود الذي لا يستطيعه. الشاهد من كل هذا أنه لا يسقط ركن من أركان الصلاة، القيام أو الركوع أو السجود، ما تسقط كل الأركان بسقوط ركن، وإنما كل ركن لا يستطيعه إذا كان يستطيع غيره فإن هذا الغير يبقى يعني واجب عليه أن يؤديه، ويسقط عنه من لا يستطيعه في ما لا يستطيعه في الصلاة. الحمد لله رب العالمين. صلاة المسبوق، أولا يجب على من أتى لصلاة الجماعة أن يأتيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فلا يجوز الإنسان أن يأتي سعيا إلى الصلاة بمعنى أنه جريا أو ركضا، وإنما يأتي بالسكينة والوقار. قال النبي: فما أدركتم، أي مع الإمام، فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك الإمام وهو قائم يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام، وإذا أدركه راكعا كذلك يكبر تكبيرة الإحرام بالنسبة له هو ويدخل في الركوع، وإذا أدركه ساجدا كذلك يكبر تكبيرة الإحرام بالنسبة إليه ويدخل في السجود دون تكبيرة ثانية. لا يعتد بالركعة إلا إذا أدرك الركوع. فإذا أدرك من أدرك الركوع أدرك الركعة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يدرك كذلك قراءة الفاتحة. قولا لأهل العلم إن شاء الله الصحيح أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. إذا أدرك الإمام في الركعة من رابعة مثلا، فإنه تكون بالنسبة إلى المأموم هي ركعته الأولى، وعليه أن يكمل يعني الصلاة بعد ذلك ثلاث ركعات، فيكون عنده الركعة الأولى ويكمل يعني الصلاة الرباعية أربعة، إن كان هي ثنائية لحقهم في الركعة الثانية فإنه يعتد بالركعة التي أدركها ثم يكمل بعد ذلك صلاته يعني إكمالا وليس قضاء لما يعني فاته في، فتكون الركعة الثانية هي له أو الثالثة أو الرابعة هي الركعة الأولى التي فاتها مع الإمام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن أمور يتشبه فيها، لو فعلها المصلي يقوم يتشبه ببعض الحيوانات وبعض الطيور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير للسجود، ونهى أيضا عن نقر كنقر الديك أو نقر كنقر الغراب، الديك في الركوع والغراب في السجود، ونهى عن تلفت كتلفت الثعلب، ونهى أن يبسط المصلي يديه عند السجود كبسط السبع، ونهى كذلك عن إقعاء كإقعاء الكلب. في السجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. فإذا المصلي قدم يديه قبل ركبتيه يصير خالف صورة البعير. البعير عندما يسجد يقدم ركبتيه، وسنرى الآن كيف يبرك البعير. أيوه ننظر، قد ركبتيه وصلت الأرض قبل بقية جسمه، فلو أن الإنسان سجد على هذا النحو فوضع ركبتيه أولا هكذا في الأرض ثم يديه يكون قد شابه البعير. أما إذا عند إرادة السجود قدم يديه قبل ركبتيه بعد ذلك يكون هنا قد خالف يعني صورة البعير.